الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي هاتين الآيتين تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وإثبات صفات الكمال، إثبات صفات الكمال لله عز وجل، ومن ذلك ملك السماوات والأرض. وإثبات أن الإحياء والإماتة بيده، وفيه عموم قدرته عز وجل، وفيه غير ذلك من أو في الآيتين غير ذلك من الصفات العظيمة، يقول الشارح رحمه الله: قوله يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب. وإثبات صفات الكمال لله سبحانه، فهذا معنى التسبيح، معناه التنزيه. التسبيح يأتي بمعنى البعد، ويقال فلان سبح في الأرض إذا ابتعد في سيره. وهذا هو معنى التنزيه في الحقيقة، فهو إبعاد صفات النقص عن الله عز وجل. قال: وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، وهو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح، أن التسبيح الذي ذكره الله عز وجل للسماوات والأرض ولجميع الخلق: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، المراد بذلك التسبيح بلسان المقال، ما هو بلسان الحال. وإن كان هناك من علماء الكلام من يحمل التسبيح في مثل هذه الآيات وفي غيرها على التسبيح بلسان الحال، وهذا موجود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام الغزالي، وهكذا في كلام غيره. وهذا خلاف الظاهر من معاني الآيات، والأصل هو إجراء الكلام على ظاهره، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. قال رحمه الله: وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، وهو الصحيح، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها كما قال سبحانه عن الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وهذا تسليم حقيقي، والحديث مشهور في مسلم من حديث جابر بن سمرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، والحديث مشهور وقد جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله، والأحاديث في ذلك متعددة. وقد سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا في شأن داود: يا جبال أوبي معه، والطير، فكانت ترجع معه وتردد معه. والأدلة في ذلك متكاثرة. تفضل. ها، ما أدري هل وجد في كلام غيرهم، ما أدري، لكن الشيخ الإسلام يقول هذا موجود في كلام الغزالي، لكن هل وجد في كلام غيرهم ما أدري. قال: قوله: ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع. قول: له الملك، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات، النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. قوله: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها، وفي إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه، ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. قوله، أي في الآية الأخرى: تبارك، من البركة. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى فيما يتعلق بهذه الكلمة، كلمة تبارك، وأن ذلك مختص في حق الله عز وجل، مر معنا الكلام في ذلك قريبا. قول تبارك من البركة، وهو لغة النماء والزيادة، وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع. قوله: الذي نزل الفرقان، أي القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق، يريد عمر رضي الله عنه. وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وهذا ظاهر في قوله نزل. وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى. قوله: على عبده، أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال، كقوله سبحانه: وإنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام الإسراء كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان، وهذه مسائل مرت معنا. فإضافة المعان إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه، ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه، فإن هذه معاني لا تقوم بنفسها، ما في سمع قائم بنفسه ولا بصر قائم بنفسه ولا علم قائم بنفسه ولا قدرة قائم بنفسها، هذه معاني تقوم بغيرها. فإذا ما أضيفت إلى الله عز وجل فهي من باب إضافة الموصوف، نعم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافته إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله والحجر من الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. ها ايش ها وانه لما قام عبد الله يدعوه هو كسرها. طيب وانه قال وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافوا إليه وصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. فأعلى مقامات العبد هو العبودية، ما في مقام أرفع من مقام العبودية، والرسالة داخلة في العبودية، الرسالة والرسل هم عبيد الله عز وجل، وما يقومون به من تبليغ الوحي هذه عبودية لله عز وجل. فأشرف المقامات للعبد العبودية. والكلام حول هذه الآية مما يطول، والشارح أطال فيها، فنقف عند قوله سبحانه ليكون العالمين نذيرا، وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.